السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ حمود من عمان بارك الله فيه يسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. يقول: هل الإنسان إذا صلى الفجر ثم رجع إلى بيته وجلس يذكر الله يكون له الأجر؟ أخوي حمود بارك الله فيك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث الذي عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر، وفي لفظ الغداء يعني الفجر، في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، وفي لفظ تامتين تامتين. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الظاهر الحديث يدل على أنه في مصلى، في مكانه الذي صلى فيه. وقد فسر هذا النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فلقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة يعني صلى الفجر قعد عليه الصلاة والسلام يذكر الله، ثم يسأل أصحابه: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ ويعبرها لهم، وكان أصحابه يجلسون ربما يأتون بحديث من أحاديث الجاهلية ويضحكون. والمقصود يا أخي الفاضل أن من خرج من المسجد إلى بيته وجلس في البيت يذكر الله له أجر الذكر في البيت، أما هذا الحديث لا ينطبق عليه بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا أم عائشة من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 6 أسئلة يا شيخ لو سمحت.
يلا على السريع.
وأنا وأنا شفنا بدي عندي ذهب بحثة عشان أتبع إلى الحج، فأخذه مني الوالد بإرادتي وقال أنه سوف يعطيني مبلغ أخذه في البنك. سألت عن هذا المبلغ هل عليه الحوض؟ لم يجبني ورفض ذلك بشدة وأخذ المال رغم عني. هل عليه شيء ذلك شيء؟ ولما سألته قال سبب في رقبتي.
يا أختي أم عائشة الله يبارك فيك، الصوت يقطع، لكن أنت تقولين أخذ الذهب منك بالقوة؟
ثمن الذهب.
ألو، الصوت يقطع يا أخت عائشة، حاولي قدر المستطاع أنك تكوني في مكان بعيد.
ألو،
تفضلي.
أخذ ثمن الذهب.
أيوة،
أخذ ثمن الذهب، أخذه بالقوة وأعطاني مكانه مبلغ آخر له في البنك.
يعني أخذ الذهب ولا ثمن الذهب؟
ألو،
طيب أعطونا غيرها لو سمحتوا. أم كريم تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك الطاعات.
آمين آمين.
بسألك، أمس كنا نشوف تلفزيون، ما بذكر القناة وما بذكر المفتية، في حديث ما أدري إذا هو ضعيف أو صح، يعني إنه قوي، يقول إن أكتموا الخطبة وأشهروا الزواج. ما أدري هالشيء صح ولا لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد يوم يعني فتحت أتأكد من الجوجل ما لقيت شيء، يعني ما لقيت شيء صريح. ولقيت شيء ثاني إن الزواج يتم بالمساجد، هذا الشيء صح أو لا؟ ويتم بالدف، يعني عادي بالمساجد تكون دف، يعني هذا حرام أو ما أدري كيف؟
طيب يا أم كريم أبشري، مرحبا. عفاف.
عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أسأل عن مريم عليه السلام، هل صحيح أن مدة الحمل طولت عندها ساعتين فقط؟
طيب.
وهل ولدت مثل النساء أو غير يعني؟
إن شاء الله أفصل لك، أبشر إن شاء الله.
زين، وسؤال، هاي الموسيقى إحنا نعرف الموسيقى حرام، بس هاي الفواصل اللي تطلع الموسيقى بالأخبار والبرامج، هل حلال أم حرام؟
طيب يا عفاف أبشر إن شاء الله. نعم، ما اسمع. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ الأخت أم عبد الله بارك الله فيها بالأمس سألت تقول يعني مسألة يعني تريد تتحدث عن مسألة عملية الأنابيب. تقول يعني بالنسبة لاختيار جنس المولود، تقول أنا عندي 3 بنات وحاب أني أعمل عملية اختيار جنس المولود. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لقضية اختيار جنس المولود، أولا يعني ينبغي للناس أن يرضوا بقسمة الله جل وعلا، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. هذا اختيار الله جل وعلا، ولذلك الإنسان ينبغي أن يرضى بهذا. واختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. وبعض الناس يهرب من البنات، والواقع أن يعني أغلب البنات أكثر برا بالآباء وبالأمهات، وهذا أمر معلوم بالتجربة، وهذا لا يبخس حق الأولاد. كثير من الأولاد والذكور أيضا عندهم من البر الشيء الكثير، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر من صفات أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا والعياذ بالله. يقول جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولذلك يا أخت الفاضل هذا الأصل، أن الإنسان يرضى بقسمة الله. الأمر الثاني، أهل العلم بحثوا والمجامع الفقهية في العصر الحديث بحثت قضية اختيار جنس الجنين. طبعا معلوم أن الاختيار يتم عبر أكثر من نوع وعملية، منها قضية العمليات الغذائية وهي ما يسمى بالخريطة الصينية، وهناك ما يسمى بالغسول، وهناك ما يسمى بالتدخل بمعنى فصل البويضة وشيء من هذا القبيل. العلماء الذين رخصوا وأجازوا اختيار جنس الجنين شرطوا شروط، منها أن يكون هناك ضرورة أو حاجة، ومنها أن لا يكون فيه كشف عورة للرجال، المرأة ما تكشف عورتها للرجال، ومنها أيضا أن يكون الإنسان معتمد ومتوكل على الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله. وهذه حقيقة هي مجرد أسباب، قد تنجح وقد لا تنجح، قد تؤثر وقد لا تؤثر، ومعلوم أن السبب يحتاج إلى من يدفع هذا السبب. ولذلك عندنا الأمر من حيث الشريعة جائز ولله الحمد، لكن بهذه الضوابط وبهذه القواعد. وأنا أنصحك بأن تبتعدي عن مثل هذا التدخل في قضية اختيار جنس الجنين، ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. أم كريم بالأمس تقول بأن عندها يعني ابتلاءات كثيرة، ذهب أولادها، عندها ولد مريض الوحيد، زوجها أيضا يعني شيء من هذا القبيل. يا أختي أم كريم، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرغ عليك الصبر، وأن يثبتك، وأن يعوضك خيرا. واعلمي يا أختي الفاضلة أن هذه الدنيا ليست هي الجنة، الجنة هي التي ليس فيها أعراض وأمراض وابتلاءات. الجنة يقول جل وعلا عنها: نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. الجنة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي التي فيها النعيم الدائم، لا يبأسون ولا يمرضون ولا يموتون ولا يتغوطون، وليس فيها شيء مما يستقدر ويستقبح، هذه الجنة. أما هذه الدنيا هذه دار ابتلاء، هذه دار مصائب، دار عمل. ولذلك ربنا جل وعلا طرد آدم من الجنة حينما عصى وأكل من الشجرة، طرده أين؟ إلى هذه الدنيا، إلى دار الابتلاء، إلى دار النصب، إلى دار التعب. ولذلك يا أختي الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أن أهل الإيمان يبتلون، وأن كلما زاد الإيمان زاد الابتلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه، فمن كان في دينه صلابة زاد الله له في البلاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولذلك أختي الفاضلة هذه الابتلاءات اللي عندك دليل على محبة الله لك. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك إذا قبض الله تعالى روح عبد روح الولد يعني أرسل الملائكة فقبضت روح الولد. جاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا وهو أعلم ماذا قال عبدي، يعني الأب أو الأم، تقول الملائكة حمدك واسترجع يا ربنا. إيش معنى حمدك واسترجع؟ يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالله جل وعلا يبتلي العباد. ولذلك أختي الفاضلة إذا أردت فعلا التسلية اقرأي في قصص الأنبياء، شوف الأنبياء الذين هم صفوة الخلق كيف أن الله تعالى ابتلاهم بفقد الولد وبفقد الزوجة وبفقد وبالأذية أيضا، يعني أنبياء يوحى إليهم وجبريل ينزل عليهم ومع ذلك حصل لهم أذية حتى يظهر كمال الله المطلق، حتى يظهر غنى الله المطلق، حتى تظهر العبودية في أنبيائه ورسله حينما يقفون على قنطرة التسليم له سبحانه وتعالى، وأن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. كذلك انظر يا أختي الفاضلة إلى من هو أشد بلاء منك، هناك في ناس ابتلوا بلاء عظيما، هذا يخفف وطأة وحرارة الألم الذي عندك. الأمر الآخر انظري إلى الأجر الموعود الذي وعد الله جل وعلا به أهل الصبر، فالله جل وعلا وعدهم الجنان والرضوان والروح والريحان، هذا لمن صبر. فاحتسبي يا أخت الفاضلة واحمد الله كثيرا، واعلمي بأنك في وقت البلاء أقرب إلى الله من أي وقت، وهذه والله من نعم الله، أنت تكثرين من ذكر الله والثناء عليه والدعاء له سبحانه وتعالى. سامية بارك الله فيها تقول متزوجة من شخص على غير مذهبها، ويعني تقول عندهم بدع وخرافات وعندهم كذا، تقول هل أجلس معهم؟ يا أختي الفاضلة أنت لك دينك ولهم دينهم، يعني بمعنى أن لهم مذهب ولهم طريقة ولهم يعني أسلوب، مالك ومالهم، يعني أنت الحمد لله ما دمت على الهدي القويم الصراط المستقيم، اعتزي بدينك، اعتزي بسنة نبيك، اعتزي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين هم أنجم مضية ودراري وسيارة، هؤلاء الذين اختارهم الله أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ابتعدي عن البدع، عن الخرافات، ابتعدي عن هذه الشعبذات، وابتعدي عن هذه المجالس الموبوءة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فأنت اعتزي بدينك، اعتزي بإيمانك، اعتزي بقيمك، أنت على الهدي القويم والصراط المستقيم، وحاولي أن تتجافي عنهم وأن تبتعدي عنهم مع الدعاء لهم بالهداية ومع لين القول لهم بالدعوة، يعني بدعوتهم إلى الله بدعوتهم إلى الصواب وإلى الحق، هذا الذي عليك بارك الله فيك. أم عائشة بارك الله فيها للأسف الشديد من يعني ليبيا تقول عندها 6 أسئلة ما سمعنا إلا نصف سؤال، سؤال يعني الصوت رديء، حاولي أختي أم عائشة تعيدين الاتصال بارك الله فيك. أم كريم بارك الله فيها تقول بأنها شاهدت برنامجا ذكروا فيه حديث اكتموا الخطبة وأشهر الزواج، تقول هل هذا حديث صحيح؟ أختي الفاضلة لم يصح في كتمان الخطبة شيء، لا يصح في كتمان خطبة النكاح شيء، وإنما الذي ورد إعلان النكاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقال لعائشة لما تزوجت بنت من الأنصار حضرت عائشة قال لها ماذا قلتم؟ قالت ما قلنا شيء. قال هلا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمرة ما سمنت عذاريكم. ولذلك هذا من السنة أن يعلن النكاح ويشهد عليه ويضرب النساء بالدف، يضرب النساء بالدف. أما المسجد ليس صالة زواج، ليست صالة زواج وليس صالة عروض، هذا ما يجوز وحرام الكلام هذا، قضية والله الزواج في المسجد، المساجد ما بنيت لهذا، المساجد بنيت لذكر الله وللصلاة. وجود حالة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز ولبيان تسامح أهل الإسلام لا يعني بأن تكون سنة ماضية ومستمرة ومضطردة، يعني مثلا حديث رقص الحبشة في المسجد ما حصل إلا مرة واحدة فقط، وذلك لوجود أمور يحتاج وجودهم في المسجد، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يفعلها الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يعرف أبدا عن أحد من الصحابة ومن الخلفاء أنهم جعلوا المسجد مكان لحفلات الزواج أو للرقص أو للحضرات أو لشيء من هذا، هذا كله ما يجوز وحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وتركه عليه الصلاة والسلام. والعلماء لهم كلام طويل في مثل هذا، في قضية سبب الاختيار في مثل هذا الأمر، وهو له بريء مباح، وقد يكون له جملة من الأمور التي فيها خدمة للإسلام مصالح راجحة. الآن الناس معروف هذا مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، لم تبنى لغير ذلك. الناس الآن إذا جاء يصنع حفلة زواج وين يروح؟ يروح المسجد؟ لا، يروح الفندق، ولا يروح صالة من صالات النكاح. الآن شخص عندها تخرج ابنه أو بنته مثلا من الجامعة أو من وظيفة معينة أو عفوا من دراسة معينة وأراد يقيم لحفلة، وين يروح؟ المسجد؟ لا، يروح الفندق ولا صالة ولا مثلا محل ولا في بيته. ليش؟ لأن الناس يعرفون عظمة المساجد وعندهم، والمساجد لها قدسية في نفوسهم، فما يلجؤون إليها لإقامة مثل هذه الحفلات. بارك الله فيك. تفضل أم عائشة. أم عائشة، هذه أم عائشة عندها مشكلة الظاهر في الاتصال. يا أم عائشة تفضلي، لا حول ولا قوة. تفضل يا مظافر.
ألو.
تفضل يا مظافر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي مجموعة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
عندي حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي مدة سنة أو شهرين، وقلت له لا تحرم علي، ما عادت تلمسني ولا تحسبني مرأة حتى تستقيم وتعاملني باحترام. السؤال الثاني، عندي أخي متوفي له سنتين تقريبا، وكان وصية، وكان على حياته يوصي أن يكون كل ما يملك لأخي الصغير، وأخوتي الآخرين يبقوا هذه الورثة، فما حكم الشرع في ذلك؟
تزوج هو يا أم ظاهر؟
لا، مش متزوج.
يعني هو قال إيش؟ قال كل ما أملك بعد وفاتي لأخي الصغير.
أيوة، في هذه في حياته.
أي طيب.
وبعد موته ترك وصية لأصحابه وورقة مكتوب فيها أنه هو أخي، ووصى على أختي غير متزوجة. وأخي قام بأن تمزيق هذه الورقة لورثة. وعندي السؤال الثالث يا شيخ، حلفت لي ابني في رمضان، ابني الصغير، إنه هو مش هيخرج في أول أيام رمضان، ورجعت في قولي وجعلته يخرج، فما حكم الشرع في ذلك؟
طيب، أنت سؤالك الأول لأم ظافر قلتي بأنك أنت حلفت على زوجك بالحرام؟
لا، قلت لما تحرم علي مع التلمس وتحرم مرأة إلى التقريب.
طيب، مشكلة في اتصالات من ليبيا اليوم، يعني فيها مشكلة. طيب أمت الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة يا شيخ، ممكن؟
يلا تفضل. ممكن.
عندي موضوع عن والدي، كان مدين 100,000 من رجال يقرب له، وقال له برجع لك إياه بعد سنة 200، فهذا يعتبر من الربا يعني ولا؟
طيب.
والسؤال الثاني، أخوي يدخن، قد أرسلت له يعني، كان يترجاني ويقول لي أرسلي لي وأرسلي لي فلوس، فهذا شيء يعينه يعني صدقات والزكاة حقتي، يعني لو أرسل لي إياها يعني يعينه على أنه يدخن زي كذا، يعني علي إثم أنا في هالشيء؟
متزوج هو؟
إيه متزوج، وأنا أرسل لوالدتي يعني، أرسل لها أنا في السعودية وهي في سوريا، أرسل لها أنا يعني وهي تصرف على البيت كله، لكن هو قاعد يترجاني ورسلي له زي كذا.
طيب،
انا خايفه يعني من هالشيء، انه هل يكون سبب يعني اثم علي اني ارسل له انا فلوس؟
طيب،
مع انه والدتي تصرف عليه وعلى حرمته وعلى الكل. وموضوع الثالث، انه هو متزوج حرمه ودايم تغلط عليه ولسانها طويل يعني عليه قدام الناس وزي كذا، وهو يتزوج عليها، وانا ابي اساعده في الموضوع هذا، يعني اساعده انه ارسل له فلوس وزي كذا، فهل علي اثم انا بعد هالشيء هذا؟
طيب.
وموضوع الرابع، انه زوجي متزوج وحده، وهي دايم تسلط زوجي علي ودايم تقول له كلام علي انا ما قلته ودايم تخببه علي، وانا ابي تنصحني وش اسوي بمثل هذه المواقف.
طيب يا امة الله،
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
مرحبا اختي. عبد الحفيظ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا، إن شاء الله اتصالك سليم اليوم بإذن الله.
إن شاء الله.
يلا هذا اتصالين قبل قليل كان الخط غير جيد. تفضل عبد الحفيظ.
شيخ عندي مجموعة من الأسئلة.
يلا.
من يحرص على الحفاظ على الوضوء.
إيه.
هل يصلي به وقد نوى الوضوء لغير الصلاة؟
أعد السؤال. من يحلف؟
من يحرص.
ها؟
يحرص.
يحرص؟
نعم على الوضوء طوال اليوم.
إيه.
هل يصلي بهذا الوضوء الصلاة وهو لم ينوي الوضوء للصلاة يعني؟
طيب طيب.
أيضا ما صحة اعتقاد بعض العامة أن الرقية أو الماء المرقي غير جيد للحامل؟ أيضا يا شيخ سمعت أن المأموم إذا انتهى من القراءة الفاتحة والآية والسورة الأخرى يستمر في قراءة سور أخرى حتى يركع الإمام ولا يسقط.
طيب.
نعم.
طيب طيب خلصت.
أخطار يا شيخ.
يلا.
لو سمحت. الرجل يتصدق عن جميع أموات المسلمين بنية عظم الأجر.
طيب يا عبد الحفيظ.
جزاك الله جميع يا شيخ بارك الله.
وإياك وإياك. ها. أم أحمد فضلي فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال في السنن الرواتب الخمسة من الفجر للظهر للعصر للمغرب للعشاء. أنا في فترات نصلي يقف علي الظهر ونصلي الرواتب زايد ولا مش زايد؟
يعني
مثلا الفجر على الرابعة وخمسين دقيقة نصلي الرواتب أم بعد ندخل الفجر يزايد ولا مش زايد؟
طيب إيش سأل عن الظهر؟ إيش قلتي عن الظهر؟
كل الرواتب كما اليوم مثلا اليوم كان عندي شي شغل وقف علي الظهر على الثانية والرواتب ما كنتش نصليتهم وصليتهم يزوز ولا ما يزوز؟
صليتهم قبل الظهر يعني؟
ايه 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 صليت الأربعة قبل الظهر بصح الوقت الظهر كان داخل الثانية على الثانية.
طيب طيب يا أم أحمد.
وسؤال الثاني يا شيخ استغفر الله نسيتها الشيخ
يلا
هذا هو معليش مرة أخرى إن شاء الله.
الله يحفظك يا أم أحمد أهلا وسهلا. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله. الأخت عفاف بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لمدة حمل مريم عليها السلام بعيسى كم كان؟ أخت الفاضلة بالنسبة لمدة حمل مريم لعيسى عليه الصلاة والسلام مدة حمل النساء الطبيعية 9 أشهر وهذا قول جماهير أهل العلم. صحيح هناك قول بأن قالوا بأنها حملت به 8 أشهر ولذلك يقولون الآن كثير من يولد على 8 أشهر يموت ما يعيش قالوا حفاظا على خاصية عيسى عليه الصلاة والسلام هذا غير صحيح. وفيه قول آخر مروي عن ابن عباس وهو غريب أنها حملت للتو فوضعت وهذا ضعيف. ولذلك أخت الفاضلة مريم عليه السلام حملت بعيسى كما تحمل النساء مدة 9 أشهر ولذلك لما بدأت تظهر عليها آثار الحمل اتخذت مكانا قصيا وابتعدتها وكانت تأخذ كما جاءت الروايات تأخذ يعني ذهابها وتبتعد حتى لا تنكشف هكذا الذي يظهر. وهذا هو وليس عندنا نص في القرآن ولا في السنة يدل على أنها من حملت وضعت هذا غير صحيح وإنما حملت كما تحمل النساء مدة 9 أشهر. عفاف تقول يعني نعلم بأن الموسيقى حرام تقول وهناك فواصل موسيقية وكذا ماذا نفعل؟ أخت الفاضلة سهل الآن ولله الحمد تيسرت الأمور ما يسمى بالريموت كنترول حطيه عندك دائما وبسم الله اخفضي عليه وإذا جاء هذا افتحي بارك الله فيك. ما دمت تعتقدين بأن الموسيقى حرام فواصل موسيقية حرام وأنت امرأة تقول أنا أريد الورع وتقوى الله ومخافة الله وأبتعد عن هذا سهل الله الأمر ريموت كنترول وتنتهين من هذه المشكلة ولله الحمد والمنة. أم ظافر بارك الله فيها تقول بأنه حصل بينها وبين زوجها مشكلة وزوجها غير مستقيم وكذا، تقول قلت له تحرم علي حتى تستقيم، ما الحكم؟ أولا يا أخت الفاضلة، لا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها أنت تحرم علي أو حرام علي أو أنت كأبي أو كابني أو كأخي، هذا كله ما يجوز. ولذلك أخت الفاضلة هناك أساليب كثيرة للنصيحة والإرشاد بعيد عن المزالق هذه والمسارب الضيقة تدخلين نفسك في متاهات. على العموم أنت قلتي حرام علي حرمت الحلال، عليك كفارة يمين بارك الله فيك إذا استقام زوجك، فإذا عفوا إذا بقي على حالته، فإذا استقام الحمد لله، هذا هو المطلوب. ولذلك يا أخت الفاضلة لو أن زوجك باشرك الآن أو كذا أو رجعت إليه مثلا ما عليك شيء وليس عليه شيء، إنما عليك أنت كفارة يمين، فإذا استقام فالحمد لله. وبعدين يا أخت الفاضل أكثري له من الدعاء في سجودك وصلاتك، حرصي بارك الله فيك أن تزرع فيه الثقة وأن تعطيه قيمته على أنه هو الأب وهو رب الأسرة وهو الزوج والذي ينبغي أن يكون قدوة لأولاده وقدوة لزوجته. ازرعي في هذه الثقة، لأن بعض الناس بعض الرجال مهزوم، وبعض الرجال قد يتلقى نوع من التأنيب من زوجته حقيقة تفقد شخصيته وقيمته. ولذلك بعض الأزواج يحتاج إلى من يعيد صياغته، وخاصة أنت يا أخت الفاضلة قولي له أنا ما قلت هذا الكلام إلا خوفا عليك وخوفا من أن تصل إلى أن تلقى الله وأنت على معصية وأنت على غير استقامة. أنت تشكرين على مثل هذا، قليل الآن من النساء من تلتفت إلى زوجها تقول اتق الله استقم على منهج الله، قليل. بعض النساء ما هم إلا المولات والأسواق ومتابعة المسلسلات، ما هم زوجها يستقيم أو ينتكس أو يعني تكون حاله أبدا للأسف الشديد. ولذلك هذه المشاعر منك مشاعر تحمدين عليها وتشكرين، لكن حاولي قدر المستطاع أختي الفاضلة أن تزرع الثقة فيه وأن تعيدي له قيمته، وبيني له بأنك أنت ما أردت له إلا الخير. أم ظافر تقول بأن أخوها توفي من سنتين تقريبا، تقول وكان أوصى يقول كل ما لي إنما هو لأخي الصغير، وأوصى أيضا لبعض أصدقائه. تقول قام أخوه فمزق الوصية بعدما مات وتقسموا التركة. أولا يا أخت الفاضلة بالنسبة لأخيك رحمة الله عليه وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في عليين، ما كان ينبغي له أن يوصي لوارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث. وبالنسبة له ما دام أنه ما تزوج فالقسمة بالنسبة له إذا كان ما تزوج وإخوانه يرثون، يعني ما يوجد لا يوجد من يحجبهم عنه، يعني لا يوجد من يحجب إخوانه عن التركة، فإنهم يرثونه. أما إذا وجد من يحجب هؤلاء الإخوة الذين لأخيك يحجب ميراثهم، فله أن يوصي لأحدهم، يوصي بالثلث ولا يوصي بجميع المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. وما دام أنه أوصى أيضا لأصدقاء فلا يجوز لأخي أن يمزق هذه الوصية. على العموم يا أخت الفاضلة أنا ما سألتك هل مثلا يوجد هناك من يحجبهم مثلا، أو يوجد هناك مانع من موانع الإرث، فممكن ترجعون إلى المحكمة عندكم بارك الله فيك لعلهم يجدون لك أو يضعون الوصية هذه في مكانها الصحيح، لأن بعض الوصايا باطلة وبعض الوصايا صحيحة وبعض الوصايا تصحح، بمعنى مثل ما قال أوصي بجميع مالي، لا ليس له الحق أن يوصي بجميع ماله، يوصي بالثلث إذا كان هناك ورثة ما دام أن الوصية بعد الوفاة. أما إذا كان عطية في الحياة أو هبة فيجوز له أن يتبرع بجميع ماله. أم ظافر تقول أنا حلفت على ابني في رمضان أنه ما يخرج ثم تراجعت وأذنت له بالخروج. تقول ابني صغير حلفت عليه أنه ما يطلع من البيت وبعدين تراجعت، ما في بأس ما دام تراجعت يا أخت الفاضلة، الآن الواجب عليك كفارة يمين، تطعمين 10 مساكين بارك الله فيك، تطعمين 10 مساكين هذه كفارة يمينك. أمة الله تقول بأن والدها مقترض 100,000 وقال لشخص أنا سأرجعها لك 200,000 بعد سنة، ما الحكم؟ أخت الفاضلة هذا ربا والعياذ بالله، ما يجوز وحرام. ولذلك هذا من أعظم الربا ومن أخطر الربا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. المقصود يا أخت الفاضلة يجب على الوالد ما دام هو الذي قال أن يتق الله وأن يعود عن هذا الأمر وأن يعطيه ما أخذ منه 100,000 ورقة يرجع له 100,000 ورقة، 100,000 ريال يرجع 100,000 ريال، 100,000 درهم ولا يزيد درهم ولا ينقص. إذا والله من عنده قال أنا بجيب له هدية من دون ما يشترط المقابل، هو ما اشترط، قال والله إكرامية له وإحسان إليه وكذا ورد الجميل، يجيب له هدية مبلغ، يجيب له هدية عينية مثلا يعني يعطيها إياه ما في بأس. أما يشترط عليه يقول لا أعطيك 100 وترجع لي 120 أو 200 أو 150 هذا ربا حرام، ولا يجوز له أن يمضي فيه، وإنما يعطي رأس المال فقط. الأخت أمة الله تقول بأن لها أخ يدخن، تقول يطلب مني أرسل له فلوس، تقول أنا خايفة أن هذه الفلوس تروح للدخان وأنا أعطي أمي وأمي تصرف عليه، تقول والدتي هي التي تصرف عليه، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة ما ترسلي له ما دام أن الرجل عنده سفه في قضية المال، هذا يشتري به المحرمات أو المكروهات وهو في أمس الحاجة، وأنت ذكرت في سوريا وأهلنا في سوريا بالمجزوم المحقق بأنهم بأمس الحاجة إلى يعني أبسط الأشياء، ولذلك لا ترسلي له، وإنما أرسلي للوالدة وأمن الوالدة، قولي لها يا والدتي هذا المال أمانة، ما تعطينا شيء يشتري فيه دخان، وإنما يصرف على زوجته وأولاده وعلى الطعام وعلى الضروريات والحاجيات، ولا تعطينا شيء يشتري فيه هذا الدخان المحرم، ما يجوز يا أخت الفاضل، ولا يجوز تعينينه، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من الإثم والعياذ بالله. فأنت أمن الوالد، قولي لوالده هذا المبلغ أمانة تصرفين عليه على أولاده على زوجته على الأشياء الضرورية والحاجية، أما دخان أما بعض الأشياء المحرمة أو المكروهة فلا تفعلي. أمة الله تقول نعم. طيب تفضل أم كريم من مصر. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي كلمت حضرتك امبارح يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أختي. أم كريم معانا؟ ها؟ أنا ما أسمع. طيب تفضل أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
الله يرضى عليك شيخنا، أنا أريد تفصل لي يعني تفصيل ترضيني وترضي المشاهدين كلهم أنه كيف نفرح بالمناسبات، سواء عرس سواء تخرج سواء ولادة، لأن كل ما يعني الناس كلها تعمل بالحفلات بالفنادق بالقاعات، لما نحضر كلها غناء وموسيقى ويعني هيك.
طيب يا مفرقد ابشر.
انا لما اقولهم انه هذا حرام واحنا يعني حتى حضوري انا يعني وحرام وما يجوز، يقول لا لا احنا كيف نفرح
ابشر يا مفرقد،
المحجبات والكل
ابشر يا مفرقد، تسمعين الجواب؟
ارضى عليك، اريد شيء مقنع يعني لما ازوج ابني كيف افرح بزواجه.
طيب نعم،
يعني نجيب منشد، نجيب مثلا واحدة
ان شاء الله. ان شاء الله انت طلبت مني افصل لك، ابشر ان شاء الله ابوصل لك ان شاء الله.
الله يجزيك.
مرحبا. سلام. ام يوسف عندكم اليوم؟ طيب أبو أمير، نكتفي بأبو أمير آخر واحد. تفضل أبو أمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا يا أخي، تفضل.
بارك الله فيك إن شاء الله. بالله يا شيخي أنا كنت مررت على شوية من المحطات في على القنوات في التلفزيون، فوجدت محطات هذه اللي النصارى يعني. فهم طبعا عرب من مصر ومن دول عربية.
أي.
فاستغربت أنا كيف يكون حال العرب هكي في عقليتهم وفي تفكيرهم. هؤلاء يعيشون معنا يا شيخ، ويسمعون القرآن ويرون المساجد ويسمعون الأذان ويأكلون من نفس البلاد ويأكلون نفس الطعام ونفس البشر ونفس كذا. كيف يا شيخ لهالآن الناس هذية ما لقيتش من يوعيها بالإسلام وما لقيتش من يوريها الإسلام والدين؟ والله استغربت أمس، والله انحرق قلبي يا شيخ عليهم، ما من نفس البشرة ومن نفس لهجة اللسان ومن نفس الجنس، وهم الآن في هالضياع هذا، في هالضياع هذا يا شيخ.
قصدي
كيف هل من الدولة إن هي المفروض توجه الناس هذية، وإلا ما فهمتش يا شيخ كيف.
أبشر يا أبا أمير، أبشر أبشر.
هذه حاجة. والحاجة الثانية، سؤال ثاني بسيط يا شيخ بالله عليك. أيوة. برنامجك في فتاوى في كش اسمه مع الله في قناة الشقيقة، بلا يا شيخ هذا في أي عام بالله عليك؟ لأن الصورة في الشكل يعني بالنسبة لي كنت كان زي الصغير شوية، فحبيت نسلك هذا في أي عام بس أتابع فيه برنامج مع الله.
طيب
في قناة الشقيقة.
طيب طيب.
شكرا يا شيخ.
وش الفائدة من الله. معرفة ال؟
لا والله ما الصورة، الصورة متغيرة عليه كتير يا شيخ. أنت هل حسك إن شكلك يعني متغير على الصورة؟
طيب جزاك الله خير.
بس نبي نعرف في أي عام قدمت برنامجك وبس.
أبشر يا أبا أمير، أبشر 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 إن شاء الله. طيب نكتفي نكتفي. طبعا أمة الله من السعودية تقول بأن أخوها عنده زوج، والزوج هذه تغلط عليه ويريد يتزوج. تقول أنا يطلب أساعدة، ممكن ما في بأس، ما في بأس أنك تساعدين أخوك ما دام أن عنده حاجة للزواج والتعدد، ما في بأس يا أخت الفاضلة. والمرأة هذه تستحق من يتزوج عليه. أي امرأة تغلط على زوجها ولا تحترم زوجها وتشتم زوجها أو والعياذ بالله سليطة لسان، هذه يعني المفترض زوجها ولا يمهلها، يتزوج عليها مباشرة ما دام أن بمثل هذا الخلق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. أيضا أمة الله تقول بأن زوجها متزوج عليها، وتقول للأسف هذه المرأة يعني متسلطة بحيث أنها تفسد زوجها عليها، تنقل له كلام وكذا. تقول ماذا أفعل يا أخت الفاضلة؟ بارك الله فيك. أبا أختصر لك الجواب، أختصر لك الجواب. إذا أردت فعلا أن تردي على جارتك أو ضرتك كما يقولون، فأحسني معاملة زوجك. إذا أحسنت معاملة زوجك وأديت الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك لزوجك، هذا أعظم رد على هذه المرأة. ليش؟ لأنك الآن إذا دخلت في ملاسنة وتراشقتم بالألفاظ وبدأت تدافعين عن نفسك بأشياء حقيقة يعني ممكن أنها تدرك بأوائل العقول ويعرف بأنها كذب، تدخلين في متاهات طويلة. إذا أردت فعلا أن تثبتي أنك امرأة فعلا محبة لزوجها، أدي الحقوق، أدي الحقوق الزوج كما أراد الله جل وكما طلب منك سبحانه وتعالى وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما هي والعياذ بالله فإنها ستبوء بإثمها وبعملها الفاسد، نسأل الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن من خبب امرأة على زوجها سواء كانت ضرتها أو غيرها. ولذلك للأسف في من الضرات أو في الجارات، طبعا بعض العلماء يقول لا ما نطلق لفظ الضرة، أو جارتها مثلا بعضهن عندهن من المكر والخبث بحيث أنها تريد طلاق أختها عن طريق مكيدة، تكيد مثلا لها أو تتهمها أو تلفق لها أمر معين أو تشحن زوجها عليها وتنسج أمور ليس لها رصيد من الواقع، والمسكينة إذا طلقت تظن أنها الآن هي فازت، لا هي خسرت، هي خسرت الخسران المبين، هي استحقت النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. هي ملعونة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة خببت امرأة على زوجها، أيما من خبب امرأة على زوجها فهي ملعونة. أو العكس أيضا، يعني بعض الناس والعياذ بالله يخبب المرأة على الزوج، التخبيب أيضا كما أنه يكون بإفساد الزوج على زوجته، كذلك الزوج على زوجها تخبب بحيث أنه مثل ما يحصل وللأسف الشديد، يعني بعض الناس يحرضون المرأة لا تطعين زوجك، يعني مثل أخت قالت لي أو زوج يقول في خوات زوجته يقولون لها لا تطعينه، لا تصيرين تتبعين له، أي شيء اطلعي تمكيجي افعلي كذا سوي كذا والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. يعني هذا الجنس رسل إبليس، هؤلاء خدم الشيطان، يجلسون الآن يخدمون الشيطان، يقدمون له خدمة من دون تعب، يقدمون له خدمة من دون تعب، يفسدون هذه المرأة على زوج. حتى إذا جاء زوجها وقال ليش أنت مركبة الأشياء الفلانية ومتبرجة وفعلت بجسمك، تقول مالك طاعة علي. هذا الذي يريدونه، وهذا الذي يريده الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخت الفاضلة أنا قلت بأختصر لك ولكن ظهر تشعبت بالكلام، أرجع إلى اختصاري. أقيمي حق الله عز وجل، أقيمي الحقوق التي أوجبها الله عليك لزوجك، هذا أعظم رد، والله يتولاك ويتولاها. الله يتولاك ويتولاه. عبد الحفيظ بارك الله فيه يسأل يقول: من كان يحرص على الوضوء ويحافظ عليه طوال اليوم حتى يصلي بالصلوات يصلي الصلوات الخمس فيه من دون نية، هل هذا جائز؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلوات الخمس في مكة بعدما فتحها الله عليه بوضوء واحد، بوضوء واحد، حتى إن يعني راوي الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأراد أن لا يحرج على أمته. فالمقصود بأن يجوز لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما دام أنك لم ترتكب ناقضا من نواقض الوضوء. فإذا كنت على وضوء صلي الصلوات، وما في حاجة، يكفي النية الأولى يا أخي الفاضل في أول الوضوء، النية الأولى اللي نويتها في أول وضوء كافية ولله الحمد والمنة. عبد الحفيظ يقول: ما صحة اعتقاد بعض العامة أن الماء المرقي عليه يقول بأن هذا غير جيد للحامل؟ هذا كلام عوام مثل ما قلت، وليس له يعني رصيد من الشرع، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، بالعكس، بل المرأة قد تحتاج، المرأة الحامل قد تحتاج إلى الماء المرقي. عبد الحفيظ يقول: بالنسبة للمأموم، يقول سمع بأن هناك من يقول بأن المأموم يقرأ حتى يركع الإمام ولو كان الإمام يقرأ. يا أخي الفاضل، إذا كان في الصلاة السرية نعم، صلاة الظهر والعصر نعم يقرأ، ما يسكت المأموم، يقرأ الفاتحة ويقرأ سور حتى يركع الإمام. أما في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر فلا، لأن المأموم يجب عليه أن يستمع إلى الإمام إلا بعد ما يقرأ الفاتحة. إذا قرأ الإمام الفاتحة يقوم المأموم فيقرأ الفاتحة ثم يصمت، أي ثم ينصت للإمام حتى ينتهي الإمام من قراءته، ولا يقرأ والإمام يقرأ. عبد الحفيظ يقول: ما حكم الرجل يتصدق على جميع أموات المسلمين؟ الله يقويه ويعينه ويكتب له الأجر، ما في بأس لو تصدق عن جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعن المسلمين، وما في بأس أنه يتصدق يدعو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ما في بأس. لكن جرت العادة يا أخي الفاضل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أن الإنسان يتصدق عن أمواته، هو تصدق عن أبيه، تصدق عن أمه، تتصدق المرأة عن زوجها، الزوج عن زوجته، عن أولاده، عن أخيه، هذا الذي جرى. أنا ما أحفظ في حدود اطلاعي أن أحدا من السلف كان يقول هذه صدقة عن أمة محمد، أنا ما أدري والله، قد يكون هناك، لكن أنا حدود اطلاعي وقراءتي ما أعرف أن مثل هذا كان موجودا، وإن كان الأصل الجواز. أم أحمد مرة طيب، أم أحمد وأم فرقد وأبو أمير، أعتذر منكم بشدة والله لأن وقت البرنامج انتهى، انتظروني غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم إن يسر الله. شكري وتقديري لطاقم البرنامج على جهوده، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.